بسم الله الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
قد عرفنا أن الكلمة تنقسم بشكل عام إلى قسمين، إلى كلمة معربة وإلى كلمة مبنية. ونريد من الكلمة المعربة الكلمة التي يتغير آخرها بسبب تغير العوامل الداخلة عليها، وأما المبنية فهي التي لا يتغير آخرها بسبب العوامل الداخلة عليها. هذا كان في تعريف المعرب والمبني. يقع الكلام في هذا الدرس في تعريف الإعراب والبناء، نفس الإعراب ونفس البناء. وقد عرفنا فيما سبق أن الإعراب إنما يحتاج إليه لتمييز هذه المعاني التي تعرض على الكلم. ثم عرفنا أيضا أن الذي يورد هذه المعاني على الكلمة الواحدة إنما هو العامل، أو فقل أن الذي يجلب هذه المعاني ويجعلها عارضة على الكلمة هي تركب هذه الكلمة مع غيرها من الكلمات. فلفظ زيد إذا أخذ ككلمة واحدة ليس فيه لا معنى الفاعل ولا معنى المفعول ولا معنى المضاف، وإنما تعرض عليه إحدى هذه المعاني عند تركبه مع كلمة أخرى. فتركب زيد مع جاء في قولك جاء زيد هو الذي جعل في زيد معنى الفاعلية، وتركب رأيت مع زيدا في قولك رأيت زيدا هو الذي أوجد فيه معنى المفعولية، وهكذا. فنفس الكلمة بما هي هي لا يعرض عليها شيء من تلك المعاني، بل ليس لها إلا المعنى التي وضعت له، وإنما يحصل لها هذه المعاني بعد التركب. كلام عن المعاني يلعب معربة لأنها أشبهت الاسم. نتحدث عن الذي أعرب لأجل تمييز المعاني، نتحدث عن الإعراب الأصلي مش عن الإعراب الذي جاء بسبب المشابهة، وهذا بيناه في الدروس السابقة. جيد، إذن هذه المعاني هي التي تحيجنا إلى الإعراب، وهذه المعاني لا يمكن أن تعرض على الكلمة إلا بعد أن تترك. ثم إنهم وجدوا أن الكلمة التي تجلب هذا المعنى وتجعله عارضا على كلمة أخرى، شوف الآن لفظة جاء، لما كان الفعل جاء هو الذي يجعل، التفت، هو الذي يجعل في زيد معنى الفاعلية، صار جاء كعلة الفاعل، كالعلة في تحقق الفاعلية، لأن العلة هي التي توجد المعلول، وزيد قبل تركبها ليس فيها معنى الفاعلية ولا أي معنى آخر غير المعنى التي وضعت له الكلمة. فلما وجدوا أن هذه الأفعال هي التي توجد بعد تركبها مع الأسماء، هي التي توجد في الاسم الذي بعدها معنى الفاعلية أو المفعولية، جعل ذلك الفعل بمثابة العلة بالنسبة إلى الفاعلية. وحق العلة أن تعمل في معلولها، لأن كل علة فتؤثر في معلوله، ولا لم تكن علة. ولما كانت العلامة أو عفوا لما كان الفاعلية هي التي تقتضي الإعراب، جعلوا الفعل هو العامل في الفاعل، فالفاعلية أو فالإعراب مسبب عن عروض معنى الفاعلية، لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني، فالإعراب إنما جئنا به ها هنا لأن هنا معنى للفاعلية، فالإعراب مسبب عن الفاعلية في زيد، عن عروض معنى الفاعلية على زيد، والفاعلية مسببة عن تركب كلمة زيد مع الفعل الذي قبله، فلما كانت الفعل هو الذي يوجد معنى الفاعلية بعد التركب، وكان معنى الفاعلية مقتضيا للإعراب، صار الفعل هو العامل في رفع الفاعل، وصار الفعل هو العامل في نصب المفعول به، وهكذا، لأن حق الذي يوجد معنى في كلمة ثانية أن يكون هو بنفسه الذي يوجد الحركة الإعرابية المميزة للمعنى في هذه الكلمة الثانية، فكما أن الفعل هو الذي يوجد معنى الفاعلية عندما يتركب مع زيد، فكذلك حقه أن يكون هو الذي يوجد علامة الفاعلية التي أوجدها في زيد، فصار الفعل عاملا في رفع الفاعل، هو الذي اقتضى الرفع، لأن الفعل حقيقة إنما اقتضى الفاعلية لم يقتضي الرفع، الفعل إنما جعل زيدا فاعلا، ولكن لأن الفاعلية هي التي اقتضت الإعراب وكان إعراب الفاعل بالرفع، ناسب ذلك أن نجعل الفعل كما كان علامة على الفاعل، كما كان علة لإحداث الفاعلية فهو علة لإحداث الرفع الذي هو علامة على الفاعل، فصار في الفعل خصوصيتان، أنه سبب حقيقي وعلة حقيقية لإحداث معنى الفاعلية، وأنه علة لإحداث الرفع الذي هو علامة على الفاعل. بعبارة ثانية، إن الفعل غاية ما يحدثه عندما يتركب مع زيد في قولنا جاء زيد، غاية ما يفعله الفعل هو أنه يحدث في زيد أي معنى؟ معنى الفاعلية، ولكن إحداث معنى الفاعلية بالدقة العقلية لا يستلزم إحداث الرفع، بدليل أنني أستطيع الآن أن أقول جاء زيد، شوف جاء أحدثت معنى الفاعلية في زيد أو لا؟ أحدثت معنى الفاعلية في زيد، ولكنها لم تحدث رفعا. ليش؟ لأن الفعل لو كان هو علة الرفع فنحن نعلم أن المعلول لا يتخلف عن العلة، لا يمكن أن نوجد نارا ولا نوجد معها حرارة، لأن المعلول لا يتخلف عن علته، ولا تفهم، فلو كان الفعل سببا حقيقيا للرفع كما أن النار سبب حقيقي للإحراق، للازم أننا كلما قلنا جاء زيد أن يرتفع لساننا بشكل لا إرادي، ومن هنا نعلم أن علة الرفع بالدقة العقلية وبالحقيقة ليس هو الفعل، ليس هو الفعل، وإنما علة الرفع في الكلمة هي نفس المتكلم. الآن أنا الذي التفت، أنا سبب حقيقي لارتفاع الكلمة والانخفاضها والانتصاب، أنا أقول زيد وزيدا وزيد متى شئت، سواء دخل عليها فعل أو لم يدخل، سواء تركبت أو لم تتركب، سواء كان ذلك الفعل الذي دخل عليها يحدث فيها معنى الفاعل أو لا يحدث، علة الرفع شيء وعلة وعلة إحداث معنى الفاعلية شيء آخر، أما الفعل فهو سبب حقيقي لإيجاد معنى الفاعل، فكلما دخل الفعل على زيد، فعل جاء طبعا على زيد، أحدث فيه معنى الفاعلية، سواء رفعته أو نصبته أو أو جررته. جاء زيد وجاء زيدا وجاء زيد، هذا لا يغير من حقيقة الحال شيء، وهو أن زيد هو الجائي، صحيح؟ فجاء إنما هي سبب حقيقي وعلة تامة لإحداث معنى الفاعلية لا لارتفاع الفاعل. وأما العلة الحقيقية لارتفاع الفاعل فهي لسان المتكلم، لأن المتكلم هو الذي يرفع متى يريد وينصب متى يريد، حتى لو كان على خلاف القوانين وخلاف قواعد النحو، لكن هو الذي له أن يرفع وأن ينصب وأن يجر. ولكنهم لما وجدوا أن الفعل سبب لإيجاد الفاعل، لإيجاد معنى الفاعلية، ثم لاحظوا أن وجود معنى الفاعلية هو الذي دعانا إلى الإعراب، ناسب ذلك أن يجعلوا الفعل علامة على العفن، أن يجعلوا الفعل سببا في تلك الضمة كما كان سببا في إيجاد الفاعل الذي يحتاج إلى هذه الضمة. ومن ثم قيل إن عامل الرفع في الفاعل هو الفعل، وإن كان بالدقة العقلية عامل الرفع هو المتكلم. نعم الفعل هو عامل بمعنى أنه موجد للفاعلية، لا أنه يوجد الضمة التي على الفاعل. تعرف واضح الفرق بين المطلبين أو لا؟ أما النحاة فلما وجدوا أن الفعل سبب في وجود الفاعلية، ثم وجدوا أن الفاعلية هي التي دعتنا إلى التفتيش عن إعراب وجعلنا الضمة علامة لتلك الفاعل، ناسب ذلك أن يجعلوا الفعل كما كان عاملا وكما كان موجدا للفاعلية، فهو الذي أوجد الضمة التي تدل على الفاعل. لأن الفعل لو لم يدل على الفاعل لما احتجنا إلى هذه الضمة التي تميز الفاعل عن غيره. فلما كان الفعل هو الذي يوجد الفاعل فهو الذي يوجد تلك الضمة ولو بطريق مجازي ولو بواسطة، فصار الفعل عاملا الرفع في الفاعل كما أنه عامل في نفس إيجاد الفاعلية. فيقال إن الفاعل معمول للفعل والمفعول معمول للفعل، بمعنى أن الفعل هو الذي أحدث الضمة في الفاعل وهو الذي أحدث الفتحة في المفعول، وإن كان بالدقة الفعل إنما أحدث الفاعلية والمفعولية لا أنه أحدث الضمة والفتحة. واضح؟ ولكن لأن الفاعلية هي التي اقتضت بعد ذلك الضمة والمفعولية هي التي اقتضت الفتحة، صار كأن الذي اقتضى الضمة والفتحة هو ما اقتضى الفاعلية والمفعولية وهو الفعل. إذا اتضح ذلك فإن الإعراب هو ذلك الأثر الذي يجلبه العامل على آخر الكلمة المعربة، وذلك لتمييز معنى هذه الكلمة عن غيرها من المعاني، حتى لا نقع في اشتباهات فيما بعد. وإن كان حقيقة الإعراب هو هذا الأثر الذي يجلبه العامل أو الذي يجلبه نفس الفاعلية والمفعولية، بالدقة نفس الفاعلية، ولكن صناعيا جيد لما كان الفعل عاملا في الفاعلية والفاعلية سبب للضمة، صار الفعل كأنه هو السبب الذي أحدث الضمة فسمي عاملا. فعرف الإعراب حينئذ بأنه نفس ذلك الأثر، يعني الإعراب هو هذه الضمة، المعرب هي الكلمة التي عليها الضمة، واضح؟ أما الإعراب فهو نفس الأثر الذي يجلبه العامل على آخر الكلمة المعربة، وإنما يجلبها العامل على آخر هذه الكلمة لتميز هذه الكلمة، لتميز معنى هذه الكلمة عن غيرها من المعاني، أي معنى؟ المعنى الذي أحدثه نفس العامل. إلا أن هذا الأثر الذي يجلبه العامل على آخر الكلمة ينقسم إلى قسمين، لأنه تارة يكون أثرا ظاهرا وأخرى يكون أثرا مقدرا.
شو اللي
الأثر؟
الحركة.
الأثر تارة يكون ظاهرا وثانية يكون أثرا مقدرا. ثم الأثر الظاهر ينقسم إلى قسمين، إلى أثر ظاهر هو من سنخ الحركة يعني من نوع الحركة، وإلى أثر ظاهر هو من سنخ الحرف. فالإعراب إذن هو نفسه الأثر، وهذا الأثر إما ظاهر وإما مقدر، والظاهر إما هو من سنخ الحركة وإما من سنخ الحرف. ومن ثم من هنا صار للإعراب أقسام ثلاثة: الإعراب بالحركات، والإعراب بالحروف، والإعراب التقديري. فالإعراب هو الأثر الذي يجلبه العامل لأجل تمييز هذا المعنى الذي أحدثه نفس العامل، جيد؟ والأثر الذي على آخر الكلمة لا يخلو من يكون ظاهرا، بمعنى أنه له صورة في اللفظ، بمعنى أن لهذا الأثر وقع، بأن أن لهذا الأثر وقعا على الأذن تلتفت من خلاله وتتلقى إشارة وجود المعنى، هذا هو الأثر الظاهر. وخلافه هو الأثر المقدر الذي لا صورة له في اللفظ، كما تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى إلى آخره.
ونروح لإعراب المحلي. إعراب المحلي،
إعراب المحلي ليس للغير. هذا الإعراب في آن في قبل شو؟ طيب. ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فنجد أن هذه الكلمة الواحدة لم يتغير آخرها بسبب ما تتغير، بسبب العوامل الداخلة عليه. فهل يلزم أن يكون مبنيا؟ قالوا لا، لا يلزم أن يكون مبنيا، فإنه معرب بالإعراب التقديري، لأنه يعرب بضمة مقدرة وفتحة مقدرة وكسرة مقدرة. فإن قلت: فما هو الفارق حينئذ بين المعرب بالإعراب التقديري وبين المبني؟ فإن كلا منهما لا يصدق عليه أنه لا يتغير آخره بسبب العوامل أو بتغير العوامل الداخلة عليه. فلما جعل مثل الفتى معربا بالإعراب التقديري ولم يجعل مثل هؤلاء معربا بالإعراب التقديري؟ شوف، واضح واضح الفرق أو لا؟ جيد. إذن فالسؤال الذي نحتاج إلى أن نجيب عليه هو أن المعرب بالإعراب التقديري هو في الحقيقة كلمة ليس لها أثر، وإنما قدر ذلك الأثر وفرض موجودا وإن لم يكن له صورة في اللفظ. وعلى هذا فلا يكون هناك أي فرق من الناحية العملية بين المعرب بالإعراب التقديري وبين المبني. فكما أن هؤلاء في قولك جاء هؤلاء القوم ورأيت هؤلاء القوم ومررت بهؤلاء القوم، كما أن هذه الكلمة لم يتغير آخرها بسبب تغير العوامل، فإن الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى لم يتغير آخرها بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فلما جعل مثل هؤلاء مبنيا لا حظ له من الإعراب، وجعل مثل الفتى معربا جيد غير مبنيا؟ هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإذا كان الغرض من الإعراب هو التمييز وكان المعرب بالإعراب التقديري فاقدا لأي تمييز، فما هو الوجه في عده معربا ولم نعده مبنيا؟ سؤال وشيء. وللجواب عن هذا السؤال لا بد أن نرجع إلى أو أن نذكر مقدمة، وهذه المقدمة هي ما يذكر في العلوم العقلية من أن كل علة فلها أركان ثلاثة لا يتحقق معلولها إلا إذا تحققت هذه الأركان الثلاثة، وهي المقتضي أو فقل وجود المقتضي ووجود الشرط وارتفاع المانع. فالنار التي هي علة للإحراق لا تصدر الإحراق كيفما وجد، ليس كلما وجدت النار فقد وجد الإحراق، مع أن النار علة للإحراق. ليش؟ قالوا لأن هذه النار حتى توجد إحراقا أو حتى نوجد الإحراق في الورقة، حتى نحرق الورقة، فلا بد أن تتحقق أركان ثلاثة. أولا ما يقتضي الإحراق، يعني ما فيه سبب للإحراق، وما فيه سبب للإحراق ما هو؟ النار. فالنار ليست هي العلة التامة وإنما هي المقتضي فقط، أي فيه سبب للإحراق، فيه ما يستدعي الإحراق. ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد أن يكون هناك شرط، أن يتحقق الشرط لوضوح أننا لو أوجدنا النار ها هنا فلا يلزم من وجود النار ها هنا أن تحترق الورقة في الغرفة التالية، بل لا بد أن نقرب هذه الورقة من تلك النار. فالنار وإن فيها السبب، وإن كان فيها سبب الإحراق، غير أن هذه السببية لا تكفي ما لم نجمع بين هذه النار وبين تلك الورقة بأن نجعلهما ملتصقين. بل حتى لو كان مقتضي الإحراق موجودا وكانت هذه النار ملتصقة من الورق، فلا يكفي ذلك لإحراق الورقة، فلربما كانت الورقة رطبة تمنع حينئذ من انتقال أثر الإحراق إليها، فلا بد حينئذ أن نرفع ذلك المانع الذي يمنع من الاحتراق. فالنار ها هنا مقتضٍ، والقرب بين النار وبين الورقة بمثابة الشرط، والرطوبة هي المانع الذي يمنع من نفاذ هذا الأثر. فلا حتى يتحقق إحراق الورق لا بد أن تتحقق هذه الأركان الثلاثة، وهي المقتضي والشرط وارتفاع المانع. إذا اتضح ذلك نرجع إلى المعرب والمبني، فنقول قد عرفنا أن الذي يقتضي الإعراب حقيقة ما هو؟ الذي التفت أن الذي يقتضي الإعراب إنما هو المعنى الذي التفت، هذا الذي يقتضي حقيقة، قلنا الذي يقتضي الإعراب الذي يدعون إلى أن نعرب هي نفس تلك المعاني التي تعرض على الكلمة، وهذه المعاني تعرض على الكلمة بسبب العامل، بسبب التركيب، ما عندنا مشكلة. ولكن مقتضي الإعراب، التفت، مقتضي الإعراب هو عروض المعاني التي نحتاج إلى تمييزها، وحيث أن اللغة العربية لا يمكن فيها الالتباس فلا بد أن نميزها وتمييزها بالآثار بهذه الحركات. فمقتضي الإعراب ما هو؟ هو عروض المعاني المتباينة، صحيح؟ إذن مقتضي الإعراب هو عروض المعاني المتباين، جيد؟ هذا هو. وأما المانع الذي يمنع، التفت، المانع الذي نبحث عنه هو مانع مع وجود المقتضي، يعني لا نقول مثلا إن الحائط يمنع الطاولة من الإحراق لأن الطاولة ليس فيها مقتضي الإحراق حتى يكون حتى تصل النوبة إلى أن نتحدث عن المانع أو لا، إذ المانع هو ما يمنع من نفاذ الأثر، فلا بد أن يكون هناك مقتضٍ لذلك الأثر. فنحن نتحدث في حالة وجود المقتضي، ما يمكن أن يمنع من هذا المقتضي ما هو؟ هو مشابهة الحرف، لأن ما يشبه شيئا يأخذه حكم. فكل، فحتى تكون الكلمة معربة يكفي لكي تكون الكلمة معربة أن يكون فيها مقتضٍ الإعراب وأن لا يكون هناك شبه لها بالحرف. فكل كلمة تحقق فيها هذان الركنان وهما عروض المعاني المباينة وعدم المشابهة، لأن المانع يجب أن نرفعه، يعني وعدم المشابهة للحرف فحقه أن يكون معربا. إذا اتضح ذلك فنقول أما مثل هؤلاء فإنما كانت مبنية، فإنما كانت مبنية لأن فيها مقتضى الإعراب، إذ يعرض على هؤلاء معان متباينة في قولك جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء وهكذا، وإنما منع من نفاذ هذا المقتضي مشابهتها للحرف، لأن هؤلاء تدل على الإشارة، والإشارة معنى نسبي بين المشير والمشار إليه، فيكون معنى من معاني الحروف، فلذلك كانت مبنية. فالفرق أن هؤلاء وإن كان فيها مقتضي الإعراب لأنها تشبه الحرف، والمقتضي لا يؤثر أثره التام إلا إذا ارتفع المانع، فلما كان المانع موجودا في هؤلاء انتفى إعرابها وتعين بناؤها. وأما مثل الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى ففيه مقتضى الإعراب، لأن الفتى قد عرض عليها معاني متباينة باختلاف التركيب، وليس فيها مانع يمنع من الإعراب، لأن ما يمكن أن يكون مانعا من الإعراب هو المشابهة بالحرف، وكلمة الفتى لا تشبه الحرف كيف وقد دخل عليها الألف واللام التي هي من خواص الأسماء. فالفرق بين المعرب بالإعراب التقديري وبين المبني أن المبني فيه التفت أن المبني فيه مقتضى الإعراب ولكن هناك مانع منه وهو المشابه، وأما المعرب بالإعراب التقديري ففيه مقتضى الإعراب وليس له مشابهة بالحرف. فلما كانت أركان العلة تامة في مثل الفتى جعلوه معربا بالإعراب التقديري. فإن قلت ولكن المعرب ولكن أركان الإعراب إذا كانت تامة فيجب حينئذ على المقتضي أن يؤثر أثره التام، فحق الفتى لكونها مما فيه المقتضي والمانع فيه مفقودا، حق الفتى لكون الأركان فيها تامة أن تكون معربة بأثر ظاهر، فلما لم يكن هناك أثر؟ والجواب أن هناك مانعا من ظهور الأثر لا من نفسه. التفت، الفتى لما كانت تعرض عليها المعاني ولا شبه لها بالحرف كان حقها أن تكون معربة، فلا يوجد مانع من الأثر. شو يعني نحن ماذا عرفنا الإعراب؟ ما هو تعريف الإعراب؟ الأثر. بس إذن فليس هناك مانع من نفس الأثر لأن الفتى فيها مقتضى الإعراب وفيها وليس فيها مشابهة للحرف، فليس هناك مانع من نفس الأثر، ولكن منع هنا ولكن هناك مانع من ظهور هذا الأثر بسبب أن الحرف الأخير كان حرفا
مقدم. بس احنا قلنا انه مقدمة هي تحت الأثر، يعني في مانع من الأثر؟
مقدر تحت الأثر يعني أثر مقدم، كيف يعني تحت؟ جاي
شو نفس قصدك؟
ايه هو أثر مقدم. فليس هناك مانع من الأثر وهناك مانع من ظهوري بسبب أن الحرف الأخير كان حرف علة، ولولا ذلك الحرف الأخير لكانت هذه الكلمة معربة كغير. وقد ظهر من ذلك أن الفرق بين المعرب بالإعراب التقدير وبين المبني من جهتين، الجهة الأولى أن المعرب بالإعراب التقديري فيه مقتضى الإعراب ولا يشبه الحرف، فأركان الإعراب أو أركان علة الإعراب فيه تام. وأما المبني فهو وإن كان فيه مقتضى الإعراب إذ تعرض عليه معان متباينة كما تعرض على غيره من الأسماء، غير أنه لما أشبه الحرف فقد وجد مانع من تأثير هذا المقتضي أثره التام، فالمبني فيه مقتضى وفيه مانع، وأما المعرب بالإعراب التقديري ففيه مقتضي ولكن ليس فيه مانع. وأركان العلة هي وجود المقتضي وارتفاع المانع. فالمبني هناك مانع من نفس الإعراب. الجهة الثانية أن المبنية فيه مانع من نفس الأثر أي من نفس الإعراب. وأما المعرب بالإعراب التقديري فليس هناك مانع من نفس الإعراب ومن نفس الأثر، وإنما هناك مانع من ظهور الأثر، من ظهور العلامة الإعرابية، بسبب أن الحرف الأخير لا يليق بظهور الحركة أو يأبى أن تظهر عليه الحركة. وبهذا فلا يخل عدم تغير الآخر هنا بكونه معربا. قال: فصل. أنواع الإعراب أربعة. التفت، لما قسمنا الإعراب أو لما عرفنا الإعراب بأنه هذا الأثر، فإن الأثر أو ما يمكن أن يكون أثرا على آخر الكلمة هو أمور أربعة. والكلام التفت، كلام عن أي أثر؟ عن الأثر إذا كان حركة. بعبارة ثانية، نحن قلنا إن الإعراب هو الأثر، وهذا الأثر لا يخفى، إما أن يكون له ظهور في اللفظ أو ليس له ظهور في اللفظ. أما الذي ليس له ظهور في اللفظ فهذا لا نقدره إلا حركة ولا نقدره حرفا، لأن تقدير الحركة أخف من تقدير الحرف، ونحن إنما نحتاج لهذا التقدير لتصحيح المعنى. وما دام المعنى يصح بالأقل وهو الحركة لأنها أخف مؤنة فلا تصل النوبة إلى الحرف. فأما الأثر التقديري فلا يمكن أن يكون إلا أثرا تقديريا بضمة أو بكسرة أو بفتحة أو بسكون. واضح؟ فالإعراب التقديري لا يكون إلا بالحركات، لأنه على كل تقدير لا ظهور له في اللفظ، فأي حاجة إلى أن نفترضه ألفا أو واوا أو ياء أو حرفا من الحروف، وإنما نفترضه حركة. وأما الأثر الظاهر فلا يخلو، إما أن يكون هذا الأثر من جنس الحركات أو أن يكون من جنس الحروف. فإن كان من جنس الحركات فلا يخلو إما أن يكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكونا. والسكون وإن كان عدم الحركة في الحقيقة لكن يعبر عنه بأنه حركة، لأنه جعل في مقابل الضمة والفتحة والكسرة. وسيأتي لماذا جعل السكون حركة على ما سيأتي في الأبحاث القادمة. وأما إذن فالأثر إن كان ظاهرا وكان حركة فلا يخلو إما أن يكون ضمة أو فتحة أو كسرة أو سكون. وأما الأثر إذا كان حرفا فالحروف كثيرة، وحينئذ يلزمنا أن نسأل لما جعلت علامة الإعراب إذا كان أثرا حرفا، لما جعل خصوص الألف أو خصوص الواو أو خصوص الياء مثلا. واضح؟ هذا كله سيأتي في كل مبحث من الإعراب النيابي. إذن فالأثر ثلاثة أنواع: أما الأثر المقدم فيسمى الإعراب فيه بالإعراب التقديري، وأما الأثر الظاهر فالأثر إن كان من الحركات سمي بالإعراب بالحركات، وإن كان أثرا وإن كان الأثر حرفا سمي الإعراب إعرابا نيابيا، لأن الحرف يكون نائبا عن تلك الحركة التي امتنع ظهورها على ما سيأتي. نقرأ بعد الدرس. الإعراب من زمن، إحنا إن الأسئلة دائما بعد الدرس، أنا مرات بنسى وبنرى، ولكن الأسئلة دائما بعد الدرس. قال: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، لأن الرفع والنصب لا يكونان إلا في الاسم، يكونان في الاسم والفعل معا. قال: نحو زيد يقوم. شوف، زيد مرفوع وهي اسم، ويقوم مرفوع وهي فعل، جاء بمثال ليبين الرفع فيهما معا. وإن زيدا لن يقوم، زيدا منصوبة لأنها اسم إن، ويقوم منصوبة أيضا لأنها منصوبة بلن. وجر في اسم، هذا تصريح بأن الجر لا يكون إلا في الأسماء، نحو بزيد. وجزم في فعل، نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. يعني يرفع، من هو الذي يرفع؟ يعني يرفع ما هو؟ الفعل. إذا كان الفعل فالمعنى فيرفع الفعل بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة.
يقصد الفعل والاسم.
لقال فيرفعان حينئذ. فيرفع المرفوع بضمة وينصب المنصوب بفتحة ويجر المجرور بكسرة ويجزم المجزوم بحذف الحركة. ولا يمكن أن نقدر الفاعل ها هنا أو نائب الفاعل نقدره الفعل، لأن الفعل لا يجزم لا يجر، ولا يمكن أن نقدره الاسم لأن الاسم لا يجزم. قال في الشرح: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر. ثم قال التفت: يجلبه العامل. جعل الضمة نفس الأثر من المعلولات للفعل، مع أن ما هو معلول للفعل هو الفاعلية والمفعولية، ولكن لأن الفاعلية والمفعولية اقتضت تلك الضمة وتلك الفتحة، صار كأن هذه الضمة وهذه الفتحة من معلولات نفس العامل أي الفعل. ومن الواضح ليش سمي عاملا، لأنه هو الذي أحدث فيه الاحتياج إلى هذه الضمة. قال: يجلبه العامل في آخر الكلمة، فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك: جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذه الضمة الظاهرة والفتحة الظاهرة والكسرة الظاهرة. والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فإنك تقدر الضمة في الأول والفتحة في الثاني والكسرة في الثالث. ليش؟ لا لتعذر الإعراب، بل لتعذر الحركة فيها، لتعذر ظهور الحركة فيها. وذلك المقدر هو الإعراب، هو الأثر. والإعراب جنس تحته أربعة أنواع: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، تقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، شرحناه. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقوم. ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول، وهي العلامات الظاهرة، علامات يعني اللي هي الحركات، وعلامات فروع، لأن الفرع لا تصل النوبة إلى الفرع إلا بعد تعذر الأصل. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت كلها. والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء أو خمسة، ولكن عطف قال: واثنان في الأفعال. وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. إذن الماتن بعد أن بين أن الإعراب منه ما هو بالحركات ومنه ما هو بالحروف، ذكر أن الإعراب بالحركات هو الأصل، لأن الغرض من الإعراب إنما هو التمييز، والتمييز إذا كان يتأتى بالأقل فلا تصل النوبة إلى الأكثر مؤنة، والحركة أخف من الحرف، فالإعراب بالحركات هو الأصل، ولا تصل النوبة إلى الإعراب بالحرف إلا إذا تعذر الإعراب بالحركة. فلا يؤتى بالحرف علامة إعرابية إلا بعد أن تتعذر المجيء بالحركة كعلامة إعرابية. ولذلك جعل الإعراب النيابي فرعا عن الإعراب بالحركات الظاهرة. وأما لأن الأصل لا يعلل، فإنه لم يتعرض إليه وبدأ مباشرة بالإعراب النيابي. وهذا الإعراب النيابي يجري في موارد، كم مورد؟ سبعة. اثنان منها في الأفعال، وهما الفعل المنقوص والفعل المقصور، وخمسة في الأسماء وهي الأسماء الستة، فإنها لا تعرب بالحركات بل تعرب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. هذا هو الباب الأول. الباب الثاني باب المثنى، فإنه يعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. الباب الثالث الجمع المذكر السالم، فإنه يعرب بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا. الباب الرابع ما هو؟ هو الممنوع من الصرف، فإنه وإن كان يعرب بحركات لأن هذه الحركات على خلاف الأصل، لأن حق الفتحة أن لا تكون إلا للنصب وحق الكسر أن لا تكون إلا للجر، ولكن الممنوع من الصرف يعرب بضمة وينصب ويجار بفتحة. الباب الخامس باب جمع المؤنث السالم، فإنه على عكس الممنوع، فإنه على عكس الممنوع من الصرف، يرفع بضمة وينصب ويجر بكسرة. فهذه خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. يقع الكلام غدا في الأسماء الستة وشروط إعرابها، وأنها لما أعربت بهذه الأحرف ولم تعرب بالعلامات. يأتي هذا إن شاء الله، لأنه الدخول فيه يحتاج إلى وقت لا يسعنا الآن. والحمد لله رب العالمين. يعني والله إنه أنا بس شخص الدرس ما بيحملش حالي وبقوم الراكد، قصدي ما لما بقولكم بعد الدرس انطروا بس خلص واخد نفس، تفضل.